هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الدكتور محمد الدوسري، استشاري مخ وأعصاب الأطفال ومدير مركز العلوم العصبية للأطفال في كليفلاند كلينيك أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. حياك الله دكتور محمد.
الله يحييك دكتورة، شاكر لك استضافتك، شاكر لمركز التميز هالعمل الرائع.
الله يعطيك العافية، حنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن الجديد في مجال أدوات التشخيص والتقييم لاضطراب طيف التوحد. دكتور، مثل ما نعرف أنه لما الأم أو الأب أو مقدم الرعاية للطفل يحس أنه مثلاً طفلة عنده تأخر في المهارات مقارنة طبعاً بالأطفال اللي في مثل عمره أو اللي في العائلة، فوش راح يسوي؟ راح يذهب الطبيب عشان يشخص الطفل، فمن هي راح تبدأ عملية التشخيص. طيب الحين السؤال دكتور اللي كلنا نبغى نعرفه، وش أهمية التشخيص والتقييم؟
ممتاز. فحقيقة هو لما طبعاً أي أم أو أب يقلق من طفلة، دائماً الأم أو الأب حتى من دافع شخصي أو من حول المحيطين ممكن يقول لا هذا شيء بس بسيط، فروقات بسيطة. أحياناً صراحة حتى طبيب الأطفال يمكن يقول فروقات بسيطة، بعدين ربما تزيد القلق ويقلق أنه ما هو فقط الفروقات اللي أحياناً تصير بين الأطفال الطبيعيين، ويبغى يشوف هل هو فعلاً عنده إشكالية، وإذا عنده إشكالية هل هي توحد. طبعاً التوحد من أكثر الأشياء المقلقة للأهالي، بالذات من التأخر اللغوي أو الاجتماعي. الحقيقة أنه يبدأ المشوار بشيء الأساسي اللي هو المسح. إحنا عندنا طرق موجودة للأطباء الأطفال أو حتى للعوائل ممكن تسويها هي مباشرة، وهو ما هو تشخيص نهائي، هو مسح، بمعنى أنه هل في قلق كافي نروح للمرحلة الثانية أو لا. وهذا المشكلة، الخلط الكبير. بعض الأطباء، بعض المختصين حتى من كافة الاختصاصيين يعتقدون أنه المسح هو التشخيص، وبعض الخلط الآخر أنه بعض الناس تعتقد أنه التشخيص بمعنى هل الطفل عنده توحد، عنده تأخر نمائي، عنده مشاكل في اللغة أو طبيعي، إنه نهاية المشوار. هو لا، في برضو تقييم لقدرات الطفل، بمعنى إنه في مجال حتى التوحد نفسه اللي هو معيار التوحد، إيش نسبة الشدة في أي المراحل، اللي هو التوصيف الدقيق للطفل إلى إيش العناصر اللي من التوحد. بعدين طبعاً في بقية الأخصائيين زي ما يمكن توافقيني دكتور رفيف، هي ما هي شغلة طبيب فقط أو مختص واحد، هي شغلة مختصين مختلفين يقيمون اللغة، يقيمون القدرات طبعا الذهنية، يقدم مهارات حتى حقين العلاج الوظيفي. هذه كلها التقييم الشامل اللي يقدر يحدد لنا إيش البرامج، احتياج الطفل أي برامج، إيش البرامج المناسبة. بعدين فكرة الأخيرة اللي أنا أبغى توصلها في هالنقطة، إنها ما هي مرحلة واحدة فقط، بالعكس هذه المفروض بالذات عملية التقييم وحتى التشخيص اللي هو الفارقي يعاد بعد فترات عشان نعرف هل الطفل تحسن، إيش مجالات التحسن، هل نحتاج نغير البرامج، إيش المتوقع له، هل هو جاهز للدمج. كل هذه الأشياء تعاد مرات أخرى. فأهمية التشخيص طبعاً الأساسية هي دخوله في برامج التدخل، صح؟ لأنه لا يمكن نبدأ برامج التدخل بدون تشخيص دقيق والفكرة الثانية مبكر. فإحنا نبغى تشخيص مسح تشخيص تقييم أولا يكون دقيق، لأنه أنا ما أبغى أحد يغلط في طفل يقول لي عنده توحد ويطلع ما عنده توحد، أو العكس طبعا، وكلها بتسبب مشاكل. والشيء الثاني أبغى يكون مبكر، ما أبغى يكون متأخر، صح؟ لأنه إحنا عارفين زي ما تعرف دكتورة رفيف، التدخل في السنوات المبكرة من العمر وهي صراحة صعب التشخيص فيها أفضل بكثير من التدخل في السنوات المتأخرة اللي بتكون للأسف الإمكانية الاستفادة أقل.
فنحدد بالمسح، بس عشان نوضح للمستمعين أنه بالمسح دكتور مثل ما قلت نبين الأطفال اللي عندهم خطر إصابة باضطراب طيف التوحد أكثر من غيرهم.
نعم، لكنه الفكرة هي أنه ما يكون هذا هو الجواب النهائي، يعني هذا الخطأ. أيوة. أنه مثلا لو واحد عنده شك أنه الطفل عنده توحد وقالوا أنه المسح مقلق وبنحولك إلى مركز مختص، ما هو معناه أنه تم التأكيد.
صحيح.
والقلق صراحة من المختصين، وأنا أشوفهم كثير يستخدم مثلا MCHAT هي أداة مسحية ويقولنا شخصنا الطفل، أو يستخدم SCQ كتشخيصية وهو المفروض أنه يحطها للمرحلة الأخرى اللي أنه يقول أوكي هذا الشك كبير أنه عنده توحد، نروح للمرحلة الأخرى. النقطة عكسها أنه لو قالوا لك للأم والأب أنه الطفل ما عنده توحد واللي قام بالمسح سواء بمقياس أو بدون مقياس هو طبيب أطفال أو أخصائي وقال ما عنده، وأنت عندك شك أن الطفل عنده توحد، ترى في احتمال يكون عنده توحد، فيبغى له أنك تصدق اللي يسموها الانتويشن أو الإحساس الداخلي للأهالي. في قاعدة مهمة جدا في المختصين يحترموها أكثر الناس، أنه إحساس الأم أو الأب وغالبا الأم ما يخطئ. يعني لو الأم قال، لكن طبعا أحيانا يكون فيه نوع من الإنكار أو ضغوط من الأسرة تخلي الواحد حتى اللي يشوفه الأم أو الأب ينكروه، يعني من باب طبعا حبهم للطفل.
أكيد.
هذه نقطة مهمة.
صح دكتور.
أيوة، في نقطة بس أنا يمكن ما شرحتها في البداية ولو رجعنا لها ما يضر إن شاء الله.
تفضل. إيه.
ليش إحنا في التوحد أو في حتى الإضرابات النمائية المماثلة زي الـ ADHD إضرابات النشاط تشتت الانتباه، ليش نعتمد على مقاييس مسحية وتشخيصية وتقييمية بشكل كبير؟ لأنه إلى الآن عام 2020 ما عندنا أي تحليل دم. صحيح. ولا عندنا أي أشعة أو تخطيط أو أي مؤشر حيوي يقدر يبين لنا هل الطفل عنده توحد أو اضطراب فرط النشاط أو تأخر لغوي أو ما عنده، ما في للأسف. طبعا في وبنذكرها بعد يمكن مرحلة قادمة إن شاء الله، اللي هي أنه في طفرات جينية معروفة توجد في تقريبا 20% فقط من الأطفال، يمكن 30% بالكثير من الأطفال. هذه الطفرات تؤكد وجود التوحد، لكن لأنها موجودة فقط في 20-30% لا يمكن استخدامها كمسح.
أيوة.
لأنه في نسبة كبيرة، يقول 70% بيطلع ما عندهم إشكالية في الجينات بس عندهم توحد.
طيب دكتور، الحين حنا نعرف وأنا من ملاحظاتي أنه مثلا الأسر عندها تحديات أو صعوبات، في أسر تقول لك أنا مثلا ساكنة في قرية فما أقدر أجي للمدينة عشان أشخص طفلي، صح دكتور؟ نشوف نسمعها كثير، أو أني أنا وديتها المختص بس أحس أني شاكة بكلام المختص مو واثقة فيه فأبغى أعيد التشخيص لطفلي. ففي تحديات نسمعها وكثير تواجه الأسر والممارسين في التشخيص ولا التقييم، فأكلمنا دكتور عنها أكثر.
طبعا هي أكبر تحدي هو عدم توفر عدد كافي من المختصين اللي عندهم تدريب وخبرة كافية في التشخيص والتقييم في كافة مناطق المملكة. صحيح. وصراحة هذه ما هي مشكلة فقط خاصة بالمملكة، حتى في العالم يعني.
أيوة.
أنت دكتورة كنت في أمريكا، أكيد لاحظت أمريكا حتى ولا أي دولة أخرى نعتقد أنها متطورة بشكل كبير، الإمكانيات محدودة في مدن معينة، حتى في المدن المعينة في مراكز معينة، صح؟
صحيح.
هذا بالضبط. هو أكبر تحدي صراحة. ليش؟ لأنه الطفل الأم أو الأب زي ما ذكرت سابقا يشكون في السنة الأولى بالمعدل في نهاية السنة الأولى أن تطلب عندهم تأخر. ليش ما يتشخص اللي بعدين من هذه الإشكالية؟ عدم التوفر لأخصائيين
مؤهلين
للتشخيص. طيب إحنا إشكالية عندنا ليش؟ لأنه لو تشوفي دكتورة التدخل غالبا يعني ممكن نلقى لنا أماكن مراكز تدخل بأسهل صراحة من أماكن التشخيص. ما أعرف أنت شفت
أنت بالضبط صادق.
أيوة. مثلا في المدينة مثلا أنا ما أضرب المدينة كمثال، مثلا خلينا نضرب مدينة أو جدة أو لا يمكن مناطق أصغر. لو أحد يبغى يفتح مركز تدخل بيقدر يفتح مركز تدخل، يجيب أخصائي معهم ويدربهم، أكثرهم يكونوا مثلا عندهم تدريب عام أو يمكن تدريب خاص بالتوحد، وهذا باب مختلف. بس الشاهد أنه لو نسأل المركز هذا، وأنا شفتهم صراحة حتى بالرياض مراكز كويسة في الرياض للتدخل، بس يقول ما نعمل تشخيص، ما نعمل تقييم.
أيوة.
يخافون مسؤولية كبيرة، يقول إحنا أحسن لنا خاص ومتقيم.
أيوة. جينا جاهز
بالضبط، ويقولوا نبغاه من أحد موثوق فيه، صح؟
هذه
أيوة. فمعناها ألف محدودية الأشخاص أصلا الموجودين، والشيء الثاني نسبة الثقة أو نسبة الخبرة محدودة لدرجة أنها تحدنا في أماكن معينة أو أشخاص معينة، وهذه هي أكبر مشكلة اللي حنا صراحة يعني قاعدين نحاول نحلها. ليش؟ لأنه الأمل هو لا المفروض اللي في القريات أو في جيزان أو نجران أو في أي مكان يكون عنده إمكانية توصل إلى خبرة مو كافية، نفس الخبرة اللي موجودة في الرياض أو جدة أو في كليفلاند أو ميزوري سنت لويس اللي أنت تدربتي في أي مكان. صح. فهذه هي العملية الحالية، يعني لو فكرتيها فيها مثلا اللي قاعدين احنا الحين نستخدم زوم أو أي تكنولوجي موجودة، هذه متوفرة للجميع، صح ولا لا؟ نبغى نتعلم شيء نتعلم للجميع. المفروض والأمل أنه يكون الإمكانيات التقنية هذه توفر لنا أنه الأخصائيين والأدوات اللي يستخدمونها تكون متوفرة للجميع.
صحيح. ويكون ثقة دكتور لما الأسرة تروح تشخص طفلها، الأسرة تكون واثقة بالمختص. الحين وش طرق التشخيص أو التقييم اللي إحنا الحين نستخدمها؟ خلينا نقول في السعودية عددنا إياها ذكرنا، يعني نعرف الأيدوس، بس نبغاك تكلمنا أكثر عنها دكتور.
ممتاز. صراحة طريقة التشخيص الأكثر شيوعاً في السعودية ومعترف فيها وموجودة هي طريقة التشخيص اللي السريرية أو الكلينيكية اللي هي بدون مقاييس. صراحة يعتمدون أكثر الناس على معايير موجودة في الدليل التشخيصي النسخة الخامسة اللي DSM-5. في ناس كثيرين بالذات الناس اللي عندهم خبرة يقولون ما أحتاج أي شيء، أنا أشوف الطفل وفي خلال
ملاحظة فقط،
بالضبط ملاحظة لا وأسئلة، يسأل الأهالي أسئلة بس ما عنده مقياس. صح؟
هذا صح دكتور؟ هل هذا صح؟ سم الله عدوك دكتور.
بذكر لك الحين في قلق كبير جدا من استخدام هذا كطريقة تشخيص صراحة. قلق كبير جدا، ما هو يعني قلق بسيط، لأنه ألف طبعا نسبة الخطأ كبيرة في هذا المجال. ما في أي طريقة لتقييم مدى مصداقية هالطريقة، تعتمد بشكل كبير على كلمة واحدة وهي الخبرة. والخبرة في السعودية زي ما تعرفين وفي كل مكان هي مجرد ادعاء أكثر منه حقيقة. يعني كيف أنا أعرف أنك خبير؟ صعبة جدا هذه. أنا صراحة شفت ناس يعني تمدح نفسها تقول أنها تقدر تشخص التوحد من دقائق، أما يسألوا الأم والأب أسئلة بسيطة إذا سألوا ويشوف الطفل يقول لا أنا متأكد 100% أن عند طفلك توحد، لا أنا عندي خبرة 15 سنة 20 سنة في هالمجال، هذا عنده توحد رح بس خلاص. هذه للأسف زي ما قلت لك أنه احتمالية الخطأ كبيرة، واللي اللي ما يعترف فيها صراحة عنده إشكالية هو شخصياً. فما لازم نعتمد عليها ولا لازم صراحة نقول إنها هذه الطريقة اللي نبغى نعتمد عليها. هل تصدق؟ طبعا تصدق، بس إنها لو تخطأ، تخيلي لو طفلك أنت أو طفل يعز عليك غلطوا فيه وقالوا إن عنده توحد، وبعد سنة أو سنتين اكتشفت إنه ما عنده توحد، مقلق جدا. للأسف لو قلبتيها القلق أكبر، لو وديتيه لأحد من هذول ما عنده توحد. ليش؟ لأنه يناظر. طيب وسوت يناظر في العيون أو أنه يشارك أو يأشر، لأنه اعتمد على فقط نقاط معينة. فهذه طبعا أسوأ طريقة صراحة. الطريقة الثانية هي استخدام الأساليب المقابلة الأهل أو الملاحظة بطريقة غير منهجية. كيف؟ ناس معاهم أوراق، يعني هم مسوين أما مقاييسهم هم أو ماخذين مقاييس، نسويها بطريقة غير منهجية، نفس الطريقة إنه فيها احتمالات خطأ، لكن على الأقل عندهم شوية طرق يعني يستخدموها، سواء إم تشات، إس كيو، في مالتيبل تشيك ليست يستخدموها الناس. هذه كلها تعتمد على أسئلة الأهل. إيش القلق فيها؟ لما تسألي الأهل، الأهل ترى ملاحظاتهم يعني قابلة للخطأ بشكل كبير، سبجكتيف صح؟
إيه
تأثر فيها، تأثر فيها مدى مدى أملهم في الطفل. فمثلا لو أنا دائما أسأل أهالي، غالبا يبالغون في قدرات الأطفال صح؟ يقولون يرد على اسمه، هو ما يرد على اسمه، يسوي كذا هو ما يسوي كذا. ففيها كثير من عدم المصداقية اللي تعتمد على الأسئلة. اللي تعتمد على الملاحظة زي مثلاً إيدوس اللي هو أشهرها، ومثلاً كارز، هذه تجيب الطفل وتراقبيه بطريقة منهجية، فيها نسبة من الإشكالية. طبعاً هي أفضل من من الأسئلة الأهل، لأنها تعتمد على مراقبة مباشرة وملاحظة مباشرة للأهل،
للأخصائي للطفل.
ونسبة دقتها كبيرة لدرجة أنه مثل إيدوس هو المعيار الأساسي للتشخيص وللأبحاث. عيبه الكبير أنك تفرضي على الطفل يجي في وقت معين بدون ما نعرف هل مزاجه كويس هذاك اليوم أو لا، نحطه في بيئة غريبة اللي هي بيئة عيادة أو مركز، ونطلب منه أشياء ما هو مألوفة بالنسبة له، مثلاً ألعاب ما هي مألوفة بالنسبة له، طريقة اللي إحنا نسويها كأن الأكل، نلعب معه كأنه يأكل، طريقة برضو غريبة ما هي المألوفة له. فهذه هي الطرق التشخيص الحالية، عبارة عن مسح وأغلبها بالأسئلة، أسئلة الأهالي بطريقة منهجية زي مثل ADIR طويل جداً، و كارز فيها أسئلة كثيرة، الإيدوس اللي هي الملاحظة، وكلها أفضل بكثير من الاعتماد فقط على الخبرة. مشكلتها بنرجع مرة أخرى لأنها تأخذ أو تفرض وجود فريق متخصص ومدرب ويتأخذ وقت طبعا، فهذا اللي يحد من توفرها صح؟
أيوة صحيح صح.
معنى لما قلنا إنه والله ما نبغى إنه طبيب أو أخصائي يشخص في خمس دقائق أو بشكل سريع أو بربع ساعة، نبغى يسوي اللي هي التقييم المنهجي اللي يأخذ هالمقاييس ويأخذ وقت، معناها حدينا توفر هالمقاييس والتشخيصية، معناها إنه بطأنا في عملية التشخيص ورجعنا إنها عدم متوفرة إلا في أماكن محددة، وهذه إشكالية. صحيح. ففي الآن شد وجذب بين فريقين يا دكتورة. فريق الأول يقول خلينا نكون عمليين، ما نستخدم إلا مقاييس بسيطة اللي هي أسئلة بسيطة إحنا نسويها، أو نستخدم مثلا أسئلة مسحية ونناظر الطفل وخلاص خلصنا من التشخيص، قلنا عنده توحد أو غير توحد، وبعدين نبدأ بالتقييم قدراته، بعدين نبدأ بالتدخل. هذا اللي يسمونه خلينا نقول الفريق اللي هي عملي. الفريق اللي المثالي جالس في الـ في الـ في الـ في الجهة الأخرى يقول لا 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 لا، لازم نسوي 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو أكثر من بنسوي مقاييس مسحية كويسة، بعدين بنسوي إيدوس للجميع، إيدوس للجميع، وبنسوي ممكن مثلا مقاييس أخرى للجميع، بعدين بنسوي كل مقاييس مثلا القدرات وحتى لو كان طفل كبير للمقاييس الذكاء، بعدين نسوي كلها التخاطب، وهذه هتاخذ وقت طويل واكستنسيف، ومعناها انه بطأنا عملية التشخيص، صح ولا لا؟ فالحين احنا في المرحلتين، المرحلة او الفئة الاولى هذول فئة سريعة بس غير دقيقة، والفئة الثانية
دقيقة بس طويلة،
بس طويلة ومكلفة دكتورة. لو تكلفي، احنا في السعودية يمكن ما ننظر للتكلفة المادية، الحمد لله الدولة متكفلة بأكثر التكاليف هذه، بس حقيقة مجرد لو رحت للقطاع الخاص الايدوس ما عارف كم ألف وزيادة، التشخيص تأخذ وقت لو تشوفي الكل مرحلة هذه، ومكلفة ومتعبة، والأهالي اللي من برا الرياض يجوا للرياض يسكنوا في مدري مين ويقعدوا لهم أيضا نبغى هذا التقييم بعد. فهذه هي إشكالية عندنا، هل الشد والجذب بين فئة تبغى نكون عملية وفئة تبغى نكون مثالية.
طيب دكتور، بين هالفئتين نسمع بين فترة وفترة أنه مثلا فيه طرق جديدة للتشخيص، في شيء اسمه آي تراكينج اللي هو يراقبون العين، عيون الطفل وين يناظر، في النودة انه عن طريق انه الأسرة ترسل مقاطع فيديو للمختص والمختص يحللها ويشخص. فخبرنا دكتور وش الطرق الجديدة في هذا المجال؟
ممتاز. طبعا هم المثل القديم يقول الحاجة أم الاختراع، صح؟
بالضبط.
يعني صراحة أنا عجبني سؤالك وطريقة الحوار هذه، لأنه لو ما كان عندنا مشكلة ما يحتاج نبتكر أي شيء جديد،
صحيح.
لو عندنا اختبار بسيط دم زي ما يبين لنا أن عند الشخص سكر أو ما عنده سكر، أو اختبار أشعة دماغ أو أشعة تخطيط أو تخطيط دماغ بين الطفل عنده سرعة أو ما عنده سرعة، لو عندنا هالاختبارات هذه أو لو طرقنا التشخيصية والتقييمية الحالية مثالية ما احتجنا نروح
لأي شيء. صادق.
طبعا أنا بس أحب أذكر قبل ما أذكر النقاط اللي ذكرتيها، أنه في برضو نسمع من فترة لفترة مثلا تشخيص عن طريق اختبار اللعاب، هذا ما زال في مرحلة مبكرة جدا، في يعني لسه في مرحلة التطوير المبكرة. ذكرت قبل التشخيص الجيني ما ينفع للمسح وللتشخيص، يمكن ينفع كمرحلة أخرى من الفحوصات. فالآن خليني أذكر لك مثلا أول فكرة هي لو إحنا نسأل الأهالي أسئلة اللي هي عملية أخذ بعض المعلومات من الأهالي، هذه الطريقة لو أخذناها بطريقة longitudinal اللي بمعنى على مرحلة طويلة، ولو بدأنا نسأل الأهالي من بدري، من حتى في هذا المقياس طلع في الآن في آخر مراحل التطوير ورايحين لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية يأخذون تصريح، وهي عبارة عن كل شهر تقريباً الأم أو الأب يدخل معلومات عن الطفلة تطورية. حلو. وفيه algorithm مبني على الذكاء الاصطناعي يحاول يحسب،
عفوا، يدخل الطفلة من الولادة، يعني قبل ما يدري إيش التوحد.
أيوة. هذه الفكرة، إنه شفت الفكرة إيش هي دكتورة؟ نرجع للمفروض يقومون فيه أطباء الأطفال اللي ما يقومون فيه.
صادق.
طفل طبيب الأطفال يعني كل مرة يطعم الطفل المفروض يسأل عن تطوره، وفي عمر السنة أو سنة ونص، من السنة لسنة ونص يسأل عن المعايير المقلقة بالنسبة للتوحد. للأسف لأنه هذه ما يقوموا فيها أطباء الأطفال، ويمكن من انشغالهم بعض الأهالي ترى ما عندهم أطباء أطفال معينين ولا لا، يروحوا يطعمون فيها ما يروحوا لتعبوا، بعضهم غير متوفرة لديهم، صح؟ فواحدة من الطرق المسحية، وخلينا نتأكد عن المسحية بطريقة رائعة جدا، هي عبارة عن إدخال معلومات تطورية للأطفال في كل شهر من ولادتهم، والجهاز الالجوريثم هذا رائع جدا، انه لدرجة أنه فيه في منشورات من جامعة ستانفورد المعروفة جدا بهالمقياس، أنه ممكن ممكن إشارة إلى احتمالية وجود التوحد قبل ما يمكن تشخيصه إكلينيكيا. بمعنى كأنه، وبستخدم هذه بشوية بساطة، هي كلمة التنبؤ بحدوث التوحد. طبعا ما قصدي انه علم الغيب، لا، انه الطفل قاعد تطوره يبتعد عن الطبيعي شوي شوي، لدرجه انه بتقنيات الذكاء الاصطناعي نتوقع انه بعد 6 شهور بيتم تشخيص التوحد. توقع، تفكري في تنبؤ بتغيرات الطقس، اللي هي فوركاستينج، هذه تتوقعي اللي يشتروا اسهم، التنبؤ بايش بيصير في الاسهم. نفس الطريقه، نفس الفكره، انه لو عندي معلومات لونجيتيودنال، ما هي يوم واحد، لا، فترات، اشوف وين الطفل قاعد يتحرك له. طريقه المسح الاخرى ذكرتيها انت من شوي، اللي هي الاي تراكينج. الاي تراكينج هذه مسحيه، بمعنى انه لو فكرتي انه في أي مكان في السعودية، ممكن أنه حتى الآن بأجهزة الجوال أو أجهزة الكمبيوتر العادية، ما تحتاج أجهزة عالية الدقة، بس إحنا الحين نسويها بأجهزة عالية الدقة، دخلناها في مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد بالرياض، أنه ما يأخذ إلا 7 دقائق. الطفل يناظر كأنه يناظر فيديو، أكثر ولا أقل، ناس يبتسمون، طفل يلعب، واحد يشايل طفله، شخص يستخدم كمبيوتر، ألعاب مختلفة، وإحنا نراقب أو الجهاز بالأصح يراقب حركة العين وإيش قاعد يركز عليه. إحنا بالنسبة لنا وين الناظر له،
أيوة،
يعتمد كثير على تطورنا. فالطفل التوحد، يمكن ملاحظة بسيطة يعرفوها أكثر الناس اللي يعرفون أطفال التوحد، ما يناظر العيون أو الوجيه، يناظر الأشياء الأخرى، ولما يناظرها يناظرها بطريقة مختلفة. صراحة التواصل البصري ما هو للعيون، لا، كيفية استخدام العيون في ملاحظة الأشياء، هذه راح ممكن تبين لنا حتى اللغة الاستقبالية، ممكن تبين لنا حتى قدراته الذهنية. لكن ميزة هذا الجهاز أنه في خلال فترة بسيطة بدقة عالية، يعني في اختبارات لها تضاهي الإيدوس، بس إحنا ما نبغى نستخدمه كتشخيص، نبغى نستخدمه كمسحي. طبعاً إحنا جزء من المنظومة اللي سوتها في أمريكا كانت هي كليفلاند كلينيك، وفي منشورات من كليفلاند كلينيك عن مدى دقتها. دخلناها في البيئة الخليجية الحمد لله من قبل 4 سنوات، والحمد لله بفضل الله سوينا عملية المعايرة، اللي هي اختبار الدقة على بيئة خليجية. أيوة. والآن قدمناها للنشر في مجلات الحمد لله اللي هي أعلى مستويات النشر، وإن شاء الله قريباً راح نعلن أنها قبلت النشر. لكن الحمد لله أنا ممكن من خلالك يعني أبين هالخبر الجيد، أنه دقتها في البيئة العربية كانت مضاهية لدقتها في البيئة الأمريكية الحمد لله. النقطة اللي بعدها ذكرتيها ما شاء الله عليك،
طيب دكتور، ولا مقاطعة الكلام دكتور، الحين الآي تراكينج ممكن يكون مكان الإمتشات؟
مضبوط، ممكن يكون مكان SCQ أو MChat أو أي شيء، وممكن يتوفر في كل مكان في السعودية إذا حبينا. ممكن. ما يحتاج تدريب ولا يحتاج له أي أخصائي توحد. تعرفي الأخصائي الآن الأمل، وموجود في نسخة منه أمريكية، دوك طلعتها جامعة دوك الأمريكية، جامعة أخرى طلعوا نفس الفيديوهات هذه، بعدين نقدر نترجمها إلى تطبيقات تستخدم في أجهزة الجوال. يعني تخيل الحلو، نقدر نرسل للأهالي أولاً استبيان، وثانياً نرسل لهم فيديو، مقطع فيديو، نقول خلوا طفلك يشاهد مقطع الفيديو هذا. أكثر الأطفال صراحة يحبون الجوالات زي ما تعرف.
صادق، كله
بس ناظرة، والكاميرا اللي في الجوال تستخدم لمتابعة حركة العين.
ما شاء الله،
هنا فهمتيني، وهذه موجودة. أنا أقول لك إياها الآن، إن يمكن المستمعين يعتقدوا أن نتكلم في أشياء خيالية. المرحلة الأصعب هي مرحلة التشخيص، يعني هل ممكن إنه إحنا نروح للي يسموه الجولد ستاندرد واللي هو معيار التشخيص الأساسي اللي هو الإيدوس، ونعمله بطريقة متوفرة بشكل كبير ما تحتاج لها الصعوبة ويكون قيمته معقولة جدا ومتوفرة لكل الناس اللي موجود في جيزان، نجران، في الأحساء، دائما متوفر في الرياض؟ والجواب هو نعم، والحمد لله برضو دخلنا في البيئة السعودية، وهي اللي انت ما شاء الله عليك ذكرتيها اختصارا اسمها نودا. أفضل ترجمة لها يمكن لقيناها هي التشخيص التوحد عن طريق المراقبة في البيئة المنزلية، مراقبة أو الملاحظة في البيئة المنزلية. كيف تصير هذه؟ اللي طوروا المقياس هذا شافوا الإيدوس أنه يعتمد على أكثر من نشاط،
أيوة،
وبطريقة شبه منهجية، وملاحظة الطفل، بعدين تقييم ردود فعله، صح؟
صحيح صحيح.
بعدين معايرتها على حسب الـ DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي، المقياس التشخيصي النسخة الخامسة. هذا بالضبط اللي يعمل، لكن في بيئة طبيعية. كيف؟ نطلب من الأهالي يصوروا 4 فيديوهات.
أيوة.
الفيديو الأول هو للطفل هو يلعب الحالة،
أيوة،
المدة الفيديو إلى 10 دقائق.
ممتاز.
الأهل يختارون متى يصورونه، وإذا ما عجبهم التصوير ما يرسلونه، وإذا أرسلوه الأخصائي يا أما يقبله أو يقول لا أرسلوا لي فيديو مختلف.
أيوة.
هذا أول فيديو. ثاني فيديو يصورون له لعب جماعي، سواء لعب مع طفل آخر أو مع أم أو أب أو أي أخ، أي شخص.
أيوة.
هذا الفيديو رقم 2. الفيديو رقم 3 هو وجبة العائلة نسميها، اللي هو أنه يأكل الطفل. اللي يعرف الإيدوس فهموا أنه فيه مقاربة كبيرة، لأن هذه نفس الأشياء اللي نحاول مع الأطفال في الإيدوس. الفيديو الثالث زي ما ذكرت هي وجبة العائلة، أنه يقول له كلوا زي ما تأكلون في يومكم العادي، خلوا يأكل الأشياء اللي يحبها، وتأكلوا معه تفاعلوا معه، يعني أعطوا شيء، خذوا منه شيء، نادوا اسمه، يعني اللي هي عادي بس، وتصورون الفيديو. طبعا كل هذا التصوير عن طريق جهاز الجوال، ومحطوط، أيوة، مثلا كامل أو محطوط في مكان يصور الطفل.
يعني التصوير العادي دكتور زي اللي نصور فيديو ونرسله.
بالضبط بالضبط. أيوة. بالضبط. الرابع الرابع فيديو هو مخلينا احنا او اللي طوروه انه مفتوح لاي قلق، اللي نسميه احنا السلوكيات مقلقه للاهل، فمثلا رفرفه، عنف، شيء غريب، اكل شيء غريب او لحس او وتبر، اي شيء غريب، فمخلينا انها شيء مفتوح. 4 فيديوهات بس. طبعا التصوير عن طريق الآب، هذه اللي هي التطبيق النودة. ليش؟ لأن نبغاه يكون محفوظ بسرية عالية طبعاً، وبتسجيل ويحطوا شوية معلومات بسيطة عن الطفل. بعدها تروح للأخصائي. الأخصائي ما يشوف الفيديوهات بشكل آني، يعني في نفس الوقت طبعاً، يسجلونها براحتهم يرسلوها. الأخصائي زي مثلاً أنت دكتورة أو أحد يشتغل معاكي أو أنا في أمريكا، أي مكان، في الوقت المناسب له، ما لازم يعني يختار وقت بيكون هو متعب له أو شيء. يشوف الفيديوهات، إذا شاف سلوك طبيعي أو غير طبيعي أشره الجهاز، يحط الاختيارات، يحط وش السلوك، هل هو طبيعي أو غير طبيعي، وإيش إيش إيش الاختيار المناسب له، مثلا عدم تواصل بصري، تأشير أو عدم تأشير، رد على اسم، عدم رد على اسم، حركة زائدة، إلى إلى إلى.
أيوة.
الجهاز يجمع هذه من نفسه بشكل تلقائي اوتوماتيكي، ويعايره على المقياس التشخيصي
الخامس. أيوة.
ويطلع لك مباشره في خلال ثواني هل الطفل لديه سمات كافيه لتشخيص التوحد او لا، ويعطيك كامل ويراجعون طبعا. احسن ميزه هذا دكتوره انه لو انت او انا واجهنا صعوبه ممكن نستشير. أيوة. نرسل رسالة
ممتاز.
النادى النهائي ممكن أنا أراجعها بعد 6 شهور وقارنها عن تطوير الطفل. ممكن نسوي أوديت لعملية كانها اختبار للكفاءة. ممكن نعمل تدريب عن طريقها صح؟ متوفر في كل مكان. قيمتها أقل بكثير لأنه ليش؟ لأنها زي أوبر. إحنا ودنا تتوفر بشكل لكل إن شاء الله المهتمين بقضية التوحد في السعودية إن شاء الله.
صحيح. وتطوير المجال مجال اضطراب طيف التوحد في السعودية بإذن الله. دكتور الحديث شيق صراحة معك، بس للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لك دكتور محمد.
بالعكس والله شاكر لك دكتورة. أولا شاكر لك شخصيا، شاكر للدكتور فيصل النمري، شاكر لي أسماء الصالح أنا بأسماء، وشاكر للجميع الزملاء في مركز التميز على جهودكم ما شاء الله ملموسة في المجال. وإن شاء الله تستمرون في هذا البودكاست لأنه أعتقد أنه بيفيد الأهالي بشكل إن شاء الله رائع، وإن شاء الله جهودكم الأخرى برضو ملموسة في المجال. شاكر لك دكتورة.
يعطيك العافية دكتور، نتشرف فيك، وصراحة درستنا كثير ممتعة وعلمتنا معلومات دكتور عن أدوات تشخيص وتقييم جديدة، وإن شاء الله نشوفها في المملكة العربية السعودية. والحين أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من حلقتنا، وإذا أعجبتكم الحلقة لا تنسون تقيمونا وتشاركونها مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.